الخيف والتبيان. فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالحا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج التبيان. وطبعا لعلها بدأت متأخرة طبعا عن وقتها بفترة طويلة، أو في نهاية وقتها أو بعد نهاية وقتها، لكن طبعا لعلكم تعرفون السبب في ذلك. طبعا استضافة شيخنا الشيخ يعقوب لفضيلة الشيخ المحدث العلامة أبو إسحاق الحويني. وطبعا الحلقة طبعا كان لها طابع خاص، من حيث أن طبعا الشيخ كان مريضا ويمر بهذه الظروف أو بهذه الأزمة الصحية الخطيرة. فالحقيقة يعني هو بيبقى زي يوم عيد أن الشيخ يتحرك من بلده ويأتي لهنا ويحدث الأمة كلها والناس كلهم يستمعون إليه. وطبعا لعلي أذكر الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمر شيخنا الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمر كل عالم عامل بالكتاب وبالسنة، وكل عالم له هذه المكانة وهذه المنزلة من الذين يحافظون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الحقيقة السنة محتاجة رجال، وهؤلاء الرجال محتاجين يكونوا أقوياء وعلى درجة كبيرة جدا من القوة عشان يقدروا أن يعني يحافظوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن طبعا الإنسان بيتأثر كثير لما يشوف إهانة السنة أو إهانة أصحاب السنة وأهل السنة. الموضوع بيكون جد خطير وجد صعب، لأن احنا في 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 نهاية الزمان أو في آخر الزمان، لأن ظهرت كل العلامات التي تنبأ بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. فالحقيقة يعني أنا كنت قد وهبت الوقت وتركته لهما للشيخين الجليلين، ولكن الحقيقة أصر رئيس القناة أن أنا أخذ حتى ولو ربع ساعة أو ثلث ساعة. فأنا معكم في هذه الأوقات أو هذا الوقت يعني في هذا الوقت عشان نراجع بعضا مما مضى، وبعدين نكمل. الأستاذ حمدي مخرجنا الكبير مشكورا يعني بنوه هنا وجود الدكتور محمد أبو فرحة، والدكتور محمد بيقول إني براحتك، لكن طبعا مدام جد الدكتور محمد فإحنا هنقتسم الحلقة يعني نصفين، أنا نصفها وهو نصفها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الدكتور محمد، وهو يعني صديق وأخ عزيز جدا، وأنا دايما في كل الحلقات بحاول يعني أكون محافظ أن أنا أنهي في وقتي عشان لا أجور على وقته، وهو دائما يتفضل علينا بأن يترك لنا وقته. ولكن الحقيقة هي دي أخلاق أهل العلم، وهي دي أخلاق الناس اللي ينبغي إن هم يكونوا في يعني قائمين على الدعوة. لأني مش المهم يعني مش المهم من يرفع الرأي، يعني مش المهم أشرف يتكلم أو حسن أو زيد أو عبيد، مش مشكلة مين يتكلم، لكن المهم أن تكون الراية مرفوعة، المهم أن تكون راية السنة مرفوعة، المهم أن تكون راية الإسلام مرفوعة، المهم أن تكون راية الحق مرفوعة، المهم أن تكون راية العدل مرفوعة. فكل واحد فينا ماسك راية، لكن يا ترى مين بقى اللي راية بتاعته مالت، أو مين اللي ماسك الراية أو مش مين اللي ماسك الراية، مش هذه القصة. القصة أن تكون هذه الراية مرفوعة، هو ده الهدف اللي احنا نسمو إليه وبنسعى إليه. الحقيقة طبعا اتأثرت بالقصيدة اللي ذكرها الشيخ عبد الله في كلامه عن هذا الشيخ، شيخنا الشيخ عبد الله كامل، في هذه الحلقة، وكان لها وقع الأثر لأن أنا كنت في داخل بلاتو بسمع الحوار، في الموضوع بيكون له شوية تأثير. احنا اتكلمنا كنا نتكلم في السنة طبعا كالمعتاد، وبعدين احنا توقفنا شوية عشان نتكلم في الهجرة، وقلنا هنتكلم في أربع نقاط من الهجرة النبوية الشريفة. والحقيقة يعني أنا يعني هقتضب الكلام هذا عشان خاطر يعني ننهي هذا الموضوع في هذه الدقائق، وبعدين نترك موضوع الهجرة لعل الله سبحانه وتعالى يمد في عمرنا ويعطينا من الصحة ما يشاء سبحانه وتعالى، ونلتقي لكم في العام المقبل ونخلي لنا حلقات عن الهجرة، لأن الحقيقة محتاج أعمل أكثر من 10-12 حلقة عن الهجرة النبوية. طيب خلينا ناخد طيب الاتصال من أخونا الشيخ سيد الفيل لعلنا ناخد هذا الاتصال وهو يعني غاية في الأهمية، وبعدين نتواصل مع حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أشرف؟
الله يكرمك ويبارك فيك يا شيخ سيد.
ازي حضرتك؟
الله يخليك يا أستاذ.
بنحيي قناة الناس والله، وإحنا بنحبكم في الله كلكم والله.
أحبك الله
لك. وكل القائمين على قناة الناس والمسؤولين عنها، وربنا يزيدكم يا رب.
الله يبارك فيك.
ويسدد خطاكم.
اللهم آمين. جزاك الله.
إحنا لينا بس طلب عند حضرتك وعند المسؤولين عن القناة، إحنا عايزين يعني يعني حلقات عن الدعاء وأهمية الدعاء في حياتنا كمسلمين.
نعم.
لأني أنا شخصيا يعني أنا يعني عشت قصة أولها وأخرها الدعاء.
نعم.
يعني بنسبة أسباب الدنيا ما فيش خالص، لكن ما حل القضية إلا الدعاء.
نعم.
دعائي أنا لنفسي.
نعم.
ودعاء المسلمين ليا من أصحابي وأصدقائي. نعم. وأهلي. نعم. وأبويا وأمي وحضرتك يا شيخ أشرف من فضل كبير علي في أمر الدعاء، لأن يعني الشيخ أشرف، وأنا بكلم كل المشاهدين وكل المستمعين، الشيخ أشرف يبقى يعني أنا أخوه الكبير، هو ابن عمي، ولكن إحنا عندنا في العائلة ما عندناش ولد عم، إحنا كلنا إخوات. الشيخ أشرف كان يعني من ضمن الناس المهمومين علي، لأن أنا بقالي 16 سنة متزوج ولم يرزقني الله بالإنجاب إلا منذ أيام قليلة، الله سبحانه وتعالى رزقني بتوأم من البنات، فكان ده فضل من ربنا علي، وكان سببه الوحيد إن ابن عمي ده كان كل ما يشوفني يقول لي تذكر دعاء سيدنا زكريا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وكان دايما يعني يديني الأمل في الله والأمل إن ربنا سبحانه وتعالى سيعطيني، وكان شاف لي رؤية وقال لي والله ربنا سبحانه وتعالى أذن لك بالعطاء. فيعني عايزين أهمية الدعاء في حياتنا، ويعني أنا بأشكر الشيخ أشرف وبقول له ربنا يا شيخ أشرف يكرمك ويسدد خطاك ويعني يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين، وأنا بنقل له شكر كل الناس أصحابي، أنا شغال في شركة سيارات دايو، كل الناس والله بيحبوك، ابتداء من مدير الشركة يعرفك، جميع العاملين في الشركة تعرفك، المهندس احمد شوقي يعرفك مدير الدهان، كل الناس تعرف حضرتك، كل الناس بتشكرك عشان الناس دي، حتى ان انت ليك فضل عليا.
ربنا يكرمك يا شيخ سيد. ربنا يكرمك، الفضل لله وحده. ربنا يجزيك الف خير يا شيخ سيد، جزاك الله خير. اخونا الشيخ سيد الفيل هو رجل هو طبعا ابن عم شقيق، وهو اخي او انا اخوه في الرضاع، لان انا الذي رضعته من امه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبقيها في الحياه وان يعطيها الصحه ويمدها بالعافيه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتمم شفاء زوجه اخي الشيخ سيد الفيل، وانا يعني بدعوكم ان انتم تامنوا على هذا. اسال الله سبحانه وتعالى يعني من كل قلبي ان يتم شفاها وشفاء كل امراه والده، وشفاء كل امراه مسلمه، وشفاء كل امراه ام ويعني مرت بهذه الظروف. الحقيقه هي المساله ان مساله الدعاء هي مساله يعني تجربه، يمكن انا كتير مريت بهذا السبيل وبهذا الموضوع، ولكن الحقيقه ان في ايات في القران كانت تلفت نظري في هذه المساله، اللي هي يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزودهم ذكرانا واناثا ويجعل. كلمه ويجعل او الفعل ده يعني انا وقفت كتير جدا افكر فيه وتامله، ويعني يمكن العائله كلها رزقت بالابناء الا الشيخ سيد، وقد رزقه الله سبحانه وتعالى ببركه الدعاء وببركه اخلاصه الشديد لله سبحانه وتعالى في دعوته لله سبحانه وتعالى. لكن الحقيقه ويجعل دي اللي كانت يعني انا عايز اقول بسبب الشيخ سيد يمكن حليت يعني كميات من المشكلات لا حصر لها عند ناس ما عندهمش انجاب، مش عشان مساله الانجاب ولا مساله الدعاء ولا الكلام ده خالص، لكن انا بقيت استمد منه قوه ان انا شايف نموذج يتحمل هذا الأمر بهذه الكيفية. فلما أشوف حد بيسقط أو بيقع إيمانيا أو كذا فأقعد أستمد منه هذه القوة وأقول له لا ده أنا شفت كذا وفي كذا وفي كذا وأنا ليه أخويا في كذا وفي كذا والأمر أفضل من كده، وبعدين فرغ وقته للصلاة وللقيام وللدعاء. أنا بس الله سبحانه وتعالى أن يشفي زوجته شفاء تاما وأن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. والحقيقة طبعا يعني مسألة أن الواحد يقف جنب أخوه أو كذا، يعني أنا طبيعي في أي ضعيف أشعر بضعفه أن دايما أكون مسانده، ودي مش يعني مش هي مش مسألة أنا بأبدي شيء عن نفسي ولا كذا، لكن هذا أمر. فما بالك بقى إن ده يكون أخوك وإن يكون ده فيه صلة رحم. فطبعا يعني لكن الشيخ سيد حب بس إن هو يعني يزيد في الكلام مدحا علي، وطبعا ليس المقصود المدح، إنما هذا من باب الواجب علي فعله أن أفعله حتى مع كل مسلم في أي مكان مهما كان هذا الحال. حتى كتير من الناس ساعات يتصلون علي في مشكلات تكون نسيت الموبايل أو التليفون أو كذا، والله أنا برجع أكلمهم بنفسي وأنا مش عارف مين أصلا اللي هو عايز الشيخ ولا كلام من هذا القبيل. لما بتتاح الفرصة وأقدر أعمل هذا الكلام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يوفقنا إلى كل عمل ناجح وإلى كل علم نافع، ونجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا، لأن هو ده الحاجة تقريبا اللي احنا هناخدها في الآخرة وحننتقل بها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أنا قريبا حتى نفسي لما مريت بأزمة صحية خطيرة كذا يعني تعصف بحياة الإنسان، لكن بفضل هذا الدعاء والرجاء إلى الله سبحانه وتعالى كان الشفاء من الله سبحانه وتعالى. الحقيقة هو أنا بس مش متأثر عشان موضوعي ولا حاجة، أنا متأثر عشان موضوع شيخنا الشيخ أبو إسحاق، لأن الشيخ عبدالله كامل لما قال قصيدة يمكن يعني هيج الدنيا كلها. جزاك الله خير يا شيخ سيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا وإياك، وأن يجمع شملنا دائما، وأن لا يفرق فيما بيننا، وأن يبعد كل حاسد وكل حاقد، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى لنا هذا العمل في الآخرة. أنا بقول اتكلمنا في الهجرة، أنا كان لي 4 نقاط في الهجرة، وخليني مش حاضر أجملهم، لكن خليني أقول بس ردا على كل سؤال. أنا قلت إيه معنى الهجرة وشرحناها في حلقة، وقلنا أسباب الهجرة وشرحناها في حلقة. معنى الهجرة إن الإنسان يهجر الهجرة من مكة إلى المدينة، أو هجرة من أسلم في دار الحرب، أو هجرة أهل المعاصي، أو هجرة المعصية. ده المعنى العام للهجرة. أسباب الهجرة قلت النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستثمر أن يبني دولة إسلامية من الطراز الأول، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستثمر هذا الإيمان الموجود في قلوب أصحابه بينقلهم في مكان عشان يعملوا يقدروا يستثمروا هذا الإيمان. قلنا ليه المدينة؟ لأن المدينة كانت فيها أوبئة وفيها كذا، فعشان يقول لك أن الخروج لم يكن هروب، لم يكن فرار، زي ما قال سيدنا موسى ففررت منكم لما خفتكم، فوهبني ربي حكما، لأن الأنبياء هاجروا، لكن كانت أحيانا هجرة الأنبياء تكون فرار، فرار من شيء. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يهاجر فرارا، لم يهاجر فرارا، إنما هاجر أمرا من الله سبحانه وتعالى، ولذلك راح المدينة اللي فيها الأوبئة اللي فيها الكلام دي. حاجة الحاجة الثانية إن المدينة فيها اليهود، وإقامته في وسط اليهود عشان يعلم كل دولة قائمة إزاي تتعامل مع اليهود. بعدين قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له بالهجرة كانت في أول ليلة من شهر ربيع الأول، وده ما عليه أكثر أهل العلم في هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هجرة النبي لم تكن مثل هجرة الأنبياء، إنما كانت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لإقامة دولة إسلامية من الطراز الأول، وأخر ليه عشان يبني الرجال على طريق الهجرة. دي نقطة ثالثة في الموضوع، فيها كثير من الأحداث. أنا في حدثين يعني كانوا بيشغلوني دايما أتكلم فيهم. في حدث اللي هو المعية، يعني ايه معية الله؟ يعني ايه الكلام ده؟ محتاج حد يحسه، محتاج حد يحس الكلام ده، يعني ايه معية الله؟ كمان في حدث تاني اللي هو حدث ام معبد الخزاعية في حديثها، انا هقوله سردا لاني يعني مش هيحتاج شرح طويل، انا قلت وعدت ان شاء الله اذا الله اعطاني العمر في العام المقبل في الهجرة ساخصص يمكن 10 أو 13 حلقة عن الهجرة، يكون برنامج كامل نسجله وإن شاء الله يعرض لحضراتكم. طب أخذ التليفون ده. طيب الأستاذ علي، السلام عليكم.
أستاذ عادل، ورحمة الله وبركاته.
نعم
صدر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله من فضلك يا شيخ ممكن أسأل حضرتك سؤال بس؟
صدر. يا ريتك تسمعني من التليفون.
يعني انا ليا واحد صاحبي عرض عليا ان هو يشاركني. فلوسه جاية يعني عن طريق مثلا غلط طريق فيها حرمانية فيها شبهة، وانا اشاركه بما يرضي ربنا. فدي ممكن تيجي ذنب عليا انا.
طيب حاضر، انا هقول لحضرتك حالا. هو شوف بالنسبة للمشاركة، اذا علم ان هذا المال حرام فلا يجوز لك ان تشاركه بهذا المال ولا ان تستثمر له هذا المال، لانك بذلك ادخلت مالا حراما على مال حلال، وهذه المساله ربما يعني يدخل فيها الشبهات التي تؤدي الى كراهه التحريم مش كراهه التنزيه. فانا انصحك الا تشاركه بهذا المال الحرام الذي صدر من مال حرام، لان ده بيسموه غسيل اموال، وهذا شيء يعني ما يصح. خليني ارجع لاحداث الهجره. انا بقول ان في كم حدث، وخلوني الله يستركم في الدنيا والاخره اقول امين. اقول بس العشر دول بس كلام متواصل عن الهجره عشان نغلق ملف الهجره ونعيد بقى نتكلم كلامنا عن السنه من اول الحلقه القادمه ان شاء الله سبحانه وتعالى. بنقول ان النبي عليه الصلاه والسلام لما كان في الغار، النص بيقول في الايه: الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. ايه المعية بقى؟ المعية في القرآن الكريم بتاتي بعدة معاني حسب سياق الآية. فمرة تيجي المعية بمعنى الإحاطة، زي لما يقول ايه: ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، ولا خمسة الا هو سادسهم، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. شوف الكلام، الا هو معهم. هذه المعية معية إحاطة، يعني يحيط علما بالشيء سبحانه وتعالى. فأي اتنين قاعدين بيتكلموا مع بعض بيتكلموا في كلام سر، هما الاتنين بس بيتكلموا بعض في السر، الله يعلم ذلك السر لأنه يحيط بهم علما. والأخفى من كده بقى إنك لو أنت نفسك بتكلم نفسك، الله أعلم بما تحدث به نفسك. ولذلك في الآية: يعلم السر وأخفى. السر اللي كان بين اتنين، اللي أخفى من السر اللي هو ما لا تعلمه أنت عن نفسك يعلمه الله سبحانه وتعالى. يبقى في معية بمعنى الإحاطة اللي هي زي الآية دي. ساعات تيجي آية فيها سياق تاني يدي معنى المعية تهديد، كأنه بيهددهم، زي ما تيجي في آية إيه: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. انت واخد بالك؟ وهو معهم. فهذه المعية معية تهديد، يعني انتوا عمالين خايفين من الناس وعمالين تداروا في المواضيع وعمالين تعملوا حاجات. ودي قصة لثلاثة اخوات، كان واحد منهم سرق درع في ايام الرسول عليه الصلاة والسلام ورماه في بيت اليهودي، وحبوا بقى يعملوا قصة كده مع بعضهم، وفي الاخر قاعدين خايفين يقول لو احنا قلنا ان احنا سرقنا هيبقى الموقف مش كويس قدام الناس، لا فخلينا نداري الموضوع ونروح نبعت للنبي عليه الصلاة والسلام ونقول اي كلام. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، هذه معية تهديد، تقول لهم لا يعني هيفضحكم وهيفضح امركم وهيبلغ هذا الكلام. النوع الثالث من المعية اللي هي النصر والتأييد، اللي هي منه هذه الآية اللي لا تحزن إن الله معنا. ده حدث، وده طبعا باب كبير في العقيدة اللي هي المعية، كيفية المعية مع الله سبحانه وتعالى. بس طبعا يعني طبعا أنا بقول إن مش هتسع الوقت إن احنا نقول الكلام ده حتى لو خدنا ساعتين برضو ده، لكن احنا يعني عايزين نوضح هذا المسألة. النقطة الثانية، الحدث الثاني على طريق الهجرة، اللي هو حدث السيدة أم عبد الخزاعية لما شافت النبي عليه الصلاة والسلام وصفته في 30 جم. هعدهم معاكم، خليني أشرح لكم زي ما وعدت. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه، لم تعبه نحلة، لم تزر به سقلة، وسيم قسيم في عينه دعد، في أشفاره وطف، في صوته صهل، في عنقه سطع، في لحيته كثافة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، إن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من بعيد، وأجلاهم وأقربهم من قريب، حلو المنطق فصل لا نظر ولا هزر، كأن منطقه خرزات نظم يتحضرن، ربعة لا يأس من طول، لا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرة، وأبهاهم قدرة، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محشود محفوظ، لا عابس ولا مفند، صلى الله عليه وسلم. ده كان حدث على طريق الهجرة، وده كان محتاج طبعا أوقات طويلة إن احنا نتكلم فيها، بس خليني أذكركم بس بيه عشان أرجع أتكلم في السنة تاني، سنة النبي اللي احنا بنوصف فيه صلى الله عليه وسلم. النقطة الرابعة والأخيرة، أحكام الهجرة. الهجرة دي لها أحكام، وأنا عايزك تعمل إسقاط على الهجرة عندنا احنا، هجرة المعصية.
اول حاجة وقوع اجر المهاجر على الله، اللي هاجروا من مكة للمدينة وقع اجرهم على الله، زي ما ربنا سبحانه زي ما جه في الحديث كده، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم الرسول المدينة وكان فيها الكلام ده كله وكان فيها الألم والمرض والأوبئة، وكان سيدنا بلال مريض، وكان سيدنا أبو بكر مريض، وكان سيدنا بلال قاعد يقول اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف لما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، النبي عليه الصلاة والسلام قال بقى اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة، الحمى بتاعتها والكلام ده كله إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض فكانت أطيب أرض، يعني انتقل فوقوع الأجر على الله، التحويل حصل مفاجئ. نفس القصة نفس القصة لما تترك المعصية بيحصل لك التحويل المفاجئ، اللي بيهجر المعصية بيحصل له هذا التحويل، هذا التحويل المفاجئ، هذا الوقوع، وقوع الأجر على الله سبحانه وتعالى. ما لك علاقة بقى بالذنوب اللي مرت فيما قبل ولا في الأحداث ولا في كلام من ده كله، لا خلاص انت موضوع تاني، قصة تاني. مجرد ما تبت إلى الله فإن التوبة تتجب ما قبلها، والرسول عليه الصلاة والسلام قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحديث ضعفه أهل العلم، بس أنا حبيت أقول إن التوبة إن الإنسان لما يترك المعصية، المعصية دي بتوصله لهذه المرحلة اللي هي وقوع أجره على الله. الحاجة الثانية المؤاخاة فيما بينهم، لما النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، انت كمان لما تلتزم بالدين وتعمل الكلام ده انت محتاج للأخوة، عشان الأخوة دي هي اللي تعينك على الطاعة وتعينك على المقدرة، بس في حقوق للأخ اللي انت بتأخيه، وفي حقوق عليك، وفي حقوق واجبات ليك انت على أخيك ينبغي ان تتعمل. الـ 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 من أحكام الهجرة أيضا أن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وفي حديث سيدنا عمرو بن العاص لما دخل على النبي وبعدين فالنبي يقول له مد إيدك، فلما النبي مد إيده فجي سيدنا عمرو بن العاص سحب إيده كده، فالنبي عليه السلام قال ما لك يا عمرو، ما لك خدت إيدك ليه؟ قال أشترط. قال له تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ يبقى الحج والهجرة والإيه والإسلام. في من أحكام الهجرة تحريم الإقامة للناس اللي هم كانوا مهاجرين من مكة إلى المدينة، في انقطاع الهجرة من مكة إلى المدينة. أحياء يعني مش عايز أنا اختصرت الموضوع جامد واختصرته جامد، وهذا الاختصار طبعا اختصار غير لائق بمثل هذه الموضوع، لكن الحقيقة أنا بس حبيت أن يعني أقول إيه المادة اللي موجودة، ونعرض بعض هذه النقاط وبعض هذه الجزئيات، ولعلنا نستفيد من خلال هذا الكلام، لأن أنا في حديث كان نفسي أقوله ويديني فرصة سبحانه نص دقيقة. إن الشيطان قعد لابن آدم بكل أطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، قال تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، في الطول اللي هو الفرس لما يربطوه بحبل، فالحبل ده على قد ما هو ممدود هو بيتحرك الفرس شمال ولا يمين ولا كلام من ده، فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد، قال تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة، ايه راح تجاهد عشان كده وتقسم مالك وزوجتك تتجوز واحد غيرك، فعصاه فجهد، فمن فعل ذلك، شوف بقى كلام النبي، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقفته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الحديث طبعا رواه النسائي من حديث صبرة ابن أبي فاكه، ورواه ابن حبان في صحيح. أنا عايز أقول بس يعني أن الحديث ده بيفهمك حاجة، الشيطان شوف الشيطان عزلهم في كل حتة، عزلهم في باب الإسلام، قال له إيه هتستم وتسيب دينك ودين أبائك، ها نعم، وبعدين في نفس الكلام عزله على باب الهجرة لما جه هاجر، وبعدين لما بعد ما هاجر عزله على باب الجهاد، يعني الشيطان مش هسيبك مش هسيبك، في كل باب انت بتطرقه يروح الشيطان واقف، كل ما تيجي تلتزم يروح مدخلك حاجة عشان خطر انت يعني يفسد عليك هذا الامر، كل ما يجي لك نوع من انواع الابتلاء يروح مدخلك عشان، والابتلاءات طبعا متعددة وكتير جدا جدا، وانا يمكن وانا جاي في الطريق يعني كان في كثير من التليفونات مفاتها اني بعض حتى بنات عندهم 40 سنة واكتر ولم يتزوجوا، كل ما يحصل زواج مش عارف ينفصل ويحصل مش عارف ايه وكلام من هذا القبيل، والله العظيم ان دي مشكلة كبيرة جدا موجودة الناس محتاجة بناء لشخصيات وبناء لعقيدة وبناء لعلم وبناء لفهم، والناس اللي تاخد بالها من الشيطان قاعد في كل طريق، والناس اللي زي دي الصالحة الناجحة الفالحة هي دي اللي بيقف لها الشيطان، بيقعد واقف لها في كل باب. شوف بيقف فين في انهي باب؟ بيقف في باب الاسلام. شوف بيقف فين اللي دخلك الجنة والنار؟ بيقف لك في باب الهجرة. شوف فين اللي هي تهدي المكانة قبلها؟ شوف بيقف لك فين في باب الجهاد اللي هو اعلى واسمى المراتب اللي عندك. في كل مكان يقف لك الشيطان على كل باب. عموما لعلي القاكم في الاربعاء القادم ان شاء الله سبحانه وتعالى في 11:30 و5 دقائق وبتوقيت القاهرة، عشان خاطر نبدأ بقى نرجع مع بعض نقول موضوع السنة النبوية المطهرة، ونحاول نكمل برنامجنا في هذه السنة النبوية المطهرة. أسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يبارك لكل من ولد له ولد أو ولدت له بنت، أن يبارك له فيهم، إنه نعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله، ألقاكم في الأربعاء القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.
بنور العلم والإيمان.